عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. صباحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
صل على محمد وآله محمد.
درسنا في علم الأصول وكتابنا الذي نقوم أن نقرأه هو أصول الفقه الذي اختطه يراع الشيخ المظفر الرجل العظيم إلى روحه الطاهرة وإلى أرواح سلفه من العلماء الأعلام. نهدي ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. بودي قبل أن نبدأ درسنا لكتاب أصول الفقه أن أذكر لكم نبذة تاريخية عن علم الأصول، عن المسار الذي اختطه الدرس الأصولي حتى بلغ إلى ما وصل إليه من الرشد الواضح في يومنا هذا. فعلم الأصول مثله مثل أي علم آخر، ولد ضعيفا ثم بدأ ينمو ووصل إلى مرتبة واضحة من النمو والكمال، ثم ازدهر وبلغ أشده، وهو الآن يعيش الذروة في الازدهار عندنا نحن في الدرس الأصولي في مدرسة أهل البيت. أين تأسس هذا العلم؟ وكيف دون؟ قبل أن أذكر، لا شك أن البحث التاريخي اللي الآن أريد أن أذكر لكم خلاصة عنه مهم، وأهمية البحث التاريخي أنه يوضح للباحث والطالب والدارس أن هذا العلم الذي نراه الآن علما متكاملا رصينا مهذبا لم يكن كذلك في بداية أمره، كان عبارة عن أفكار بسيطة، كانت عبارة عن بذور زرعها شخص ما هادفا قاصدا إلى ذلك، يريد من ذلك أن تنمو هذه البذور، تعيش مراحل مهمة، تأخذ دورها في عملية مستقبلية هي عملية الاستمرار. هذا يترك أثر. أولا، المسائل التي نراها اليوم سيكون الباحث حر فيها، هذه السلطة المعرفية للمسائل سوف تقل بالنسبة للإنسان. إذا مسألة عمرها 1400 سنة تخاف تقترب من هذا، أما مسألة ما كانت بهذا التاريخ، التاريخ الفكري عندنا الناس عند كبار وعمالقة الفكر الإنساني، وإنما كانت المسألة نمط آخر بسيطة تطورت وتعمقت، أخذ ورد وبدل. هذا له أثر على الباحث، يمكن أن يتحرر من سلطة البحث، سلطة الفكرة، ويمكن أن يجد نظرية في نفس المسألة تختلف، يمكن أن يتحرر مما يقوله المتأخرون يلتزم بما يقوله القدماء، ويمكن بالعكس. كما أنه إذا واحد بحث تاريخي في المسألة ويشوف الأقوال فيها والنظريات والأدلة، يصبح ضعف الأدلة وضعف الأقوال واضح أمامه. أدق في التعامل مع موضوع المسألة ومحمولها وأدلة المسألة، المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، تكون أميل تحت تصرفه، أطوع تحت تصرفه. أنا أبدأ أذكر نبذة تاريخية مختصرة حتى ندخل في البحث. من هو المؤسس لعلم الأصول؟ هناك نظريات، بعض الباحثين من أبناء العامة يعتقد أنه أبو حنيفة، بعضهم يعتقد الشافعي، بعضهم يعتقد أنه القاضي أبو يوسف أحد أتباع أبي حنيفة، بعضهم يعتقد أنه الشيباني من تلامذة أبي حنيفة. هناك نظرية ذهب إليها السيد حسن الصدر رضوان الله عليه، صاحب تأسيس الشيعة. يعتقد السيد حسن الصدر أن المؤسس والباذر لهذا العلم والذي قدح الأفكار في الذهنية الإسلامية إزاء هذا العلم هو الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، الإمامان الباقران الصادقان هما المؤسسان لهذا العلم. شوف عبارته في تأسيس الشيعة، يقول أول من فتح باب هذا العلم وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، وبعده ابنه أبو عبد الله الصادق عليه السلام، وقد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما، أمليا قواعده ومسائله. كان يجونهم من أصحابهما، كان يجون يم الإمام الباقر يسألون بعض الأسئلة فيجيب، يعلمهم قواعد للاستنباط، لكن قواعد مبسطة. وهج روايات عندنا هواية كذلك في الإمام الصادق عليه السلام. فالمؤسس هو الإمام الباقر ومن بعده الإمام الصادق عليه السلام. لكن من هو المدون؟ هذا المؤسس الباذر المملي، لكن من هو المدون؟ هو أيضا يعتقد رحمه الله أن أول من دون في علم الأصول وذكر بعض مباحثه وكتب في بعض مباحثه ومسائله هو هشام بن الحكم، الذي كان من المتكلمين، من النوابغ هشام بن الحكم، من تلامذة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يقول أول من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف هشام بن الحكم، شيخ المتكلمين، تلميذ أبي عبد الله الصادق عليه السلام، صنف كتاب الألفاظ ومباحثها اللي هو أهم مباحث هذا العلم إلى فترة طويلة جدا. شيخ النجاشي وشيخ الطوسي بن شهراشوب أشاروا إلى أن هشام بن الحكم كان عنده كتابين في علم الأصول، رسالتين في علم الأصول. الأولى مباحث الألفاظ ومباحثها، والثاني كتاب الأخبار تحدث به عن الروايات، يا هي المتواترة، يا هو الخبر الواحد، يا هو اللي يفيدنا العلم واليقين. أول من دون في حياة الإمام الصادق عليه السلام وهشام بن الحكم، يعني في النصف الأول من القرن الثاني قبل 150. الإمام الصادق عليه السلام توفي سنة 148، وكل من دون دون بعد هذا التاريخ، كل من دون دون بعد هذا التاريخ. لكن ملاحظة، هذا التدوين، التأسيس، فرق بين التأسيس، وهي نص على أنه فرق بين التأسيس والتدوين. التأسيس يعني الذي طرح المباحث وذكر في مجالس بحثه، هذا هو المؤسس. لكن المدون هو الذي كتب، والمدون هو هشام ابن الحكم، دون رسائل طبعا في تلك الفترة. وهذول اللي ذكرت لكم أسماءهم من أبناء عامة، ذولا تلامذة أبو حنيفة وبعض أتباع أبو حنيفة والشافعي، ذولا كلهم دونوا، لكن بعد هذا التأريخ، بعد هشام ابن الحكم. هناك شخصيات أصول شيعية أيضا من أتباع، من رواة، من أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام، أيضا كتبوا في تلك الفترة، فترة كلش مبكرة. أذكركم اثنين، واحد يونس بن عبد الرحمن اللي توفي سنة 208 للهجرة، أيضا عنده مدونات أصولية، هذا من أصحاب الإمام الكاظم وأصحاب الإمام الرضا، عاصر الإمام الصادق. لكن أكو خلاف في أنه هل روى عن الإمام الصادق أو لم يروي عن الإمام الصادق. البعض يعتقد أنه لا يروي، لم يروي عن الإمام الصادق لأسباب مذكورة هناك، وأنه لم يلتقي بالإمام الصادق إلا في المسعى، ما شاف الإمام فكيف يروي عنه، كما نص على ذلك النجاشي. المهم أكو كلام في المسألة، وهو من أصحاب الإمام الكاظمي ورضا عليه السلام. هذا عنده مدونات أصولية، عنده رسالة في اختلاف الحديث عن التعارض وكيف نعالج التعارض، تدوين مبكر أيضا في أصحاب الأئمة عليهم السلام، اللي هو بعد دولة القاضي أبو يوسف والشيباني والإمام الشافعي، هو هذا تأريخهم. بعد الشافعي مثل توفى 204 للهجرة، أبو يوسف توفى 182 للهجرة، الشيباني توفى 182 للهجرة، يونس بن عبد الرحمن اللي توفى سنة 208 اللي هو واي بعد هشام ابن الحكم عنده مدون أصولي. بعد أبو سهل بن بختي، هذا من المتكلم، هذا من زعماء الشيعة، هذا من أعاظمنا، كان عالما فقيها متكلما، تزعم التشيع في بدايات بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، عندنا مجموعة، وكان طبعا عندنا المجلس درس عامر ومشهور جدا أبو سهل النوبختي، عندنا مجموعة رسائل أصولية، مثل أقرأ لكم بعض الأسماء، الخصوص والعموم والأسماء والأحكام، واحد إبطال القياس، نقض رسالة الشافعي، النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد، نقض الاجتهاد بالرأي لعلي بن الراوندي، هذا معد رسائل، هذا مبكر في التصنيف، لكن رسائل. بعد هذه المرحلة اجوا اثنين من علماء الطائفة وأعاظمنا، وهما القديمان، تركا بصمة واضحة في علم الفقه والاستنباط، في الاجتهاد وفي علم الأصول. الأول هو ابن الجنيد، يسمونهم بالقديمين، القديمان قصدهم ابن الجنيد وابن الإسكافي وابن أبي عقيل العماني، دول من القدماء، ولهما بصمة واضحة على تطور الدرس الفقهي والأصولي في مذهبنا. محمد بن أحمد بن الجنيد قال عنه النجاشي رحمه الله أنه وجه في أصحابنا، ثقة جليل القدر، هذا عدة رسائل وكتب في الفقه والأصول، من المبكرين في التأليف، ألف كتاب مهم في الفقه اسمه تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، دورة فقهية كاملة لكنها لم تصلنا للأسف، لو واصلت لنا تصير 20 مجلد، لم تصلنا. كان فقيه مستنبه، هذا الرجل أستاذ الشيخ المفيد في الفقه والأصول، أستاذه فقها وأصولا. ابن أبي عقيل العماني كان متكلما فقيها، وصلت إليه زعامة الشيعة في عصره بعد آخر السفراء الأربعة. عنده كتاب فقهي استدلالي اسمه المتمسك بحبل آل الرسول، أيضا لم يسلمه، وإنما أقوالهم وآراؤهم، إذا تشوفون أقوالهم آراؤهم عماني والإسكافي تؤخذ من أحسنتم، هذه تؤخذ منين؟ من كتب العلامة رحمه الله مثلا، ومن سبق على العلامة، جمعوا بعض المتأخرين من خلال الكلمات المبثوثة عند علمائنا. لكن طبعا عندهم رسائل لم تصلنا أيضا، ويحتمل أنها دورات أصول، لكن ما عندنا شيء بدينا. أول مرحلة لتدوين دورات أصولية في مذهبنا كانت على يد الشيخ المفيد رحمه الله، تلميذ ابن الجنيد الإسكافي. شيخ المفيد اللي كان من الأعاظم، كان قليل النظير في عصور عديدة، أيضا من النوادر، يتمتع بدقة تحليلية، يتمتع بفقاهة، كان أصوليا، كان خبيرا بالكلام بعلم العقائد، كان ذو حافظة قوية ونباهة شديدة، الشيخ اللي توفى 413 للهجرة كان له أثر واضح جدا على الدرس الفقهي الأصولي الكلام، تطور البحث على يده إلى مرتبة جيدة جدا. عنده كتاب اسمه التذكرة في أصول الفقه، التذكرة بأصول الفقه. للأسف هذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا مختصر التذكرة. المختصر وصل إلينا عن طريق تلميذه أبو الفتح الكراجكي، عنده كنز الفوائد، في كنز الفوائد أدرج مختصر التذكرة. اسم مختصر التذكرة من يدري من اللي اختصره؟ هل هو الكراجكي التلميذ أو الشيخ المفيد نفسه؟ عبارة عن مجموعة صفحات دورة مبسطة كاملة في الأصول. ابتدأت الدورات الأصولية عندنا على يد الشيخ المفيد رحمه الله، لكن يبقى مقدارها ومستواها متناسب ويا ذيك المرحلة. الشيخ المفيد تمتع بمجموعة من الطلاب المهمين، شريف الرضي صاحب نهج البلاغة، السيد المرتضى أبو الفتح الكراجكي، الشيخ الطوسي أبو الفتح الكراجكي، مجموعة من فطاحل علمائنا، أبو الصلاح الحلبي، سلاه وحمزة الديلمي، دول كلهم طلاب الشيخ المفيد رحمه الله. بعد الشيخ المفيد جاء السيد المرتضى. السيد المرتضى اللي يتمتع بأهمية كبيرة أيضا في مذهبنا، وكان ذو وجاهة عند السلطان في زمانه وعند الناس، وجاهة عظيمة، وهو أيضا فقيه أصولي متكلم أديب. سيد المرتضى رضوان الله عليه ألف في الأصول رسائل، ما يهمنا، ألف في الأصول رسائل وكتاب، كتابه هو التذكرة، كتاب السيد المرتضى. طبعا هو كان زعيم للطائفة في زمانه بعد أستاذ الشيخ المفيد، بعد أن توفي المفيد ودفن إلى جانب الإمام الجواد عليه السلام مع أستاذه ابن قولويه، تولى زعامة سيد المرتضى. ألف سيد المرتضى كتاب الذريعة اللي هو دورة أصولية استدلالية أهم من دورة أستاذه، دورة كبيرة أكبر من دورة، طبعا اللي وصلنا مختصر مات المفيد رحمه الله، لكن اللي وصل لنا عن في كتاب السيد نفس الذريعة وصلت لنا، دورة معمقة استدلالية شاملة شملت علم الأصول في جل في كثير من مباحثه يحتوي على 14 باب، كل باب فيه عدة فصول. بعد السيد المرتضى إذا الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي شيخ الطائف اللي تمتع بمواهب، ولذلك الشيخ الطوسي كان من النوابغ على مدار الأزمان، هو كان من النوابغ كان بارع في الفقه، في الوصول، في التفسير، في الكلام، في الرجال، في الحديث. الشيخ الطوسي هم بعد المرتضى هو كان الزعامة وكرسي التدريس في بغداد مالت، إلى أن جاءوا السلاجقة احتلوا بغداد وهو انتقل إلى النجف، بقي في النجف 12 سنة وتوفي في النجف، أسس الحوزة النجفية اللي ما زالت عاملة إلى يومنا هذا، راح يصير لها 1000 سنة تقريبا. الشيخ الطوسي كان له أثر كبير جدا، فإنه في زمانه وجدت الدورات الاستدلالية الفقهية، وألف المبسوط، ألف المبسوط، كذلك ألف العدة في الأصول اللي هي الآن مطبوعة في جزئين. العدة في الأصول أيضا تشتمل على المطالب الأصولية بنحو أكبر من سابقه، يتعرض لأقوال المتقدمين عليه من الشيعة ومن السنة، ويحلل ويعترض وينقد ويصوب رضوان الله تعالى. من الشخصيات المهمة عندنا الشيخ الطوسي، وهو مؤثر إلى يومنا هذا بكتبه رحمه الله، فإن لديه كتابين من الكتب الأربعة، التهذيب، تهذيب الأحكام، والاستبصار. كتاب هذا الأصولي اللي هو العدة يشتمل على 12 باب، كل باب مجموعة فصول. بعد الشيخ الطوسي من انتقل إلى النجف وتوفي 1460، أصيب الدرس العلم فقها وأصولا وغير ذلك جانا وحديثا بانتكاسة ركد العلم، وهذا طبعا لها أسبابها. السيد الشهيد في المعالم الجديدة ذكر بعض الأسباب، بعض الباحثين أيضا ذكروا بعض الأسباب، من ضمن الأسباب الهيمنة العلمية والقداسة والعظمة العلمية اللي كان يحتلها الشيخ، خلى الآخرين مقلدين، هاي الهيمنة. اثنين، واحدة من الأسباب المهمة اللي انتبه إلى السيد الشهيد في من ضمن تحليلاته في معالم جديدة، من ضمن الأسباب عندما انتقل الشيخ إلى النجف وكون الحوزة في النجف، منو كان جوا إيده؟ كان جوا إيده مجموعة التحقت به ثلة شابة هو كونهم. لما توفى ذول الثلة الشابة تكونهم العلمي ما كان تكون عالي، هو يحتل السمة العالية في العلم، هو عالم من الطراز الأول، وهم بعدهم شباب، بعدهم لم يقوى عودهم العلمي، مو مثل زملاء اللي كانوا وياه في الدرس، مو مثل فد واحد تربى معهم منذ نعومة أظفاره والآن هو من كبار العلماء. هذا أدى إلى أنه العلم يتأثر بهيمنة، يتأثر بسطوته وما يتمتع به من نظريات مهمة، مقلدة صار، وظلوا إلى قرنين تقريبا مقلدة للشيخ الطوسي. هذا الركود استمر قرنين من الزمان، إجت محاولات لكن محاولات ضعيفة. بعض من ضمن الأسباب التي يمكن أن تذكر، الفقه السني والأصول السني أيضا أصيب بانتكاسة وركود آنذاك، والشيعة كانوا يراقبون ما يخرج من نتاج، فإذا ذاك صار قوي بالنتيجة الشيعة كان طرحهم أيضا يقوى، هم أصيب بركود. هذا هم من ضمن الأسباب التي أدت إلى ركود في الدرس الفقهي الأصولي الكلامي القرآني، إلى أن إجى ابن إدريس رحمه الله. ابن إدريس يعني عندما ولدت مدرسة الحلة صار تحول عندنا، تحول في الطائفة. مدرسة الحلة غيرت المعادلة. ابن إدريس رحمه الله اللي ولد في القرن السادس، ولد 543 للهجرة وتوفي 598 للهجرة، ابن إدريس اللي ولد في الحلة ودفن في الحلة ما عنده كتاب أصولي مستقل، عنده كتاب السرائر. وكتاب السرائر يحتوي على الفقه أساساً، هو كتاب فقهي، كتاب فقه. لكن لما يجي للمسألة الفقهية قبل أن يبحثها يروح إلى مقدمات هذه المسألة، يروح إلى المسائل الأصولية التي تتوقف عليها هذه المسألة ويبحث تلك المسائل، يصل إلى رأي في تلك المسائل الأصولية، بعدين يجي دور البحث الفقهي. ولذلك آراؤه الأصولية تنعرف من خلال كتابه. شو أهمية ابن إدريس؟ ابن إدريس أهميته أنه انتفض على نظريات الشيخ الطوسي وخالفه، ومع مخالفته لم يتعرض له المعظم بالنقد. ما قالوا أنه أن شخصيته شخصية سلبية. نعم البعض لأنه الشاذ عادة، الشاذ في الآراء العلمية، الشاذ عادة يواجه سيل من النقد اللاذع الشاذ. أما ابن إدريس ما واجه. مشكلتهم أنه كان ينقد الشيخ الطوسي، اللي أشكلوا على ابن إدريس قالوا كانوا الشيخ كان شديد اللحن مع الشيخ الطوسي رحمه الله، كان ناقد، كان لاذع في نقده رحمه الله، لكن نهض بالعلم، نهض بالعلم، وآراؤه مهمة في حد ذاته، لأنه استطاع أن يزلزل أركان الراحة العلمية والكسل العلمي الذي درج لمدة قرنين من الزمن. بعد ابن إدريس إجى المحقق رحمه الله، المحقق الحلي اللي ولد بعد ابن إدريس بخمس سنوات، 602 للهجرة وتوفي في سنة 676 للهجرة، يعني عمره 74 سنة، ولد في الحلة ودفن في النجف رضوان الله عليه. هذا أيضا من أعظم مذهبه، وانتقلت إليه الزعامة الشيعية، زعامة المذهب، كان هو المرجع للطائفة في عصره. أيضا ألف في الأصول عند المعارج، معارج الأصول. أيضا عنده كتاب آخر إلى تسمية أخرى، البعض يعتقد أنه لعله ضاع طبعا الكتاب، وصل إن بعض من عنده في الواحد من العلماء شارح لهذا الكتاب، وصل إن لكنه يعتقدون أن هذا الكتاب هو الشبيه بكتاب المعارج، مبدلين بعض العبائر به، وإلا هو نفس كتاب المعارج. أيضا الشيخ المحقق الحلي كان له أثر على تطور بحثنا الفقهي وبحثنا الأصولي، كتابة مختصر لكنه دقيق، كتاب مختصر لكنه دقيق. بعد المحقق وصلت النوبة إلى ابن أخته العلامة الحلي. العلامة الحلي اللي ولد في زمان خاله 648 للهجرة وتوفي في سنة 726 للهجرة، في القرن الثامن توفي، يعني عمره 78 سنة، ولد في الحلة ودفن في النجف، أم توفي في الحلة وسوي عائلة النجف. خب هذا من نوابغ الدهر، وكان بارعا في العلوم التي تناولها، فقيها أصوليا حكيما متكلما، من النوابغ. ألف في الأصول ثلاث كتب، أدى رسائل أخرى، لكن ثلاث كتب ألف في الأصول، عند مبادئ الوصول إلى علم الأصول، وعند تهذيب الوصول إلى علم الأصول، يعني كتابين صغيرات، وعند نهاية الوصول إلى علم الأصول. هذا نهاية الوصول مطبوع، هذا الكتاب فعلا تشتغل عليه مؤسسة آل البيت، إذا خمل يصير احتمال يصير أكثر من ثلاث مجلدات، أربع مجلدات، لأنه هذا الكتاب إلى مجموعة من النسخ الخطية لقوله وهو مهتم كان بي، وهو يشيد بكتابه هذا ويقول أن هذا الكتاب يتعرض لآراء السابقين وينقدها.
أخير كتاب لسيدنا
هذا؟ هذا أخير كتاب، أخير كتاب وأهم كتبه.
يعني آخر ما كتب بالأصول؟
بلي هو هذا، بلي هو هذا. بعد العلامة إجت مدرسة، مدرسة جبل عالي، المدرسة اللبنانية التي ساهمت في تطور علم الأصول أيضا، وكان طليعة من كتب في هذه المدرسة وترك أثر في علم الأصول والشهيد الثاني. الشهيد الثاني أيضا من النوادر رضوان الله تعالى، من النوادر والأعاظم، كان محققا مدققا، ترك آثار مهمة، طبعت في قوم، كان عنده مؤتمر، كان مؤتمر سوداء وطبع كتبه رضوان الله عليه. كتاب الأصولي اسمه تمهيد القواعد، هذا الكتاب يشتمل على بابين، باب يهتم بقواعد الأصول وباب يهتم بقواعد لغوية لها أثر في الاستنباط. قواعد الأصول ذكر 100 قاعدة في الأصول، وهذه القواعد الأصولية كان في خاتمتها يذكر تطبيقات فقهية، مجموعة من التطبيقات الفقهية، يروح إلى أبواب فقهية مختلفة ويذكر تطبيقات هذه القواعد. أيضا له أثر في علم الأصول. إجا وراء ابنه شيخ حسن نجده، ألف المعالم، والمعالم صارت كتابا درسيا في الحوزة إلى أزمنة مقارنة، وهو من الكتب الدقيقة، وكان يتعرف فيه إلى آراء مختلفة. بعد الشيخ حسن صاحب المعالم جاء الشيخ البهائي، شيخ البهائي رضوان الله عليه، اللي طبعا الشيخ صاحب المعالم ولد في القرن العاشر 959 للهجرة، وتوفي في القرن الحادي عشر سنة 1011 للهجرة. الشيخ البهائي اللي هو تلميذ صاحب المعالم ولد سنة 953 للهجرة وتوفي سنة 1030 للهجرة. أهم كتبة وزبدة الأصول، وعنده 4 كتب أخرى أيضا في الأصول، لكن أهم كتبة هو هذا الزبدة، زبدة الأصول، أيضا من الكتب المهمة المعمقة في علم الأصول. إلى الشيخ البهائي، إلى الشيخ البهائي، ما بعد الشيخ البهائي أصيبت حركة الاجتهاد بصورة عامة، وعلم الأصول بصورة خاصة إلى نكسة وركود بسبب الحركة الإخبارية. الحركة الإخبارية اللي استمرت قرنين من الزمان أدت إلى ضمور في حركة الاستنباط وعلم الأصول. إن شاء الله من الحركة الإخبارية إلى ما وصل إليه علم الأصول في يومنا هذا، إن شاء الله أتحدث عنه في يوم غد، والحمد لله أولا وآخرا.